قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي ما ورد من الأحاديث في كيفية معيشته صلى الله عليه وآله وسلم حال حياته. وهذا الباب قد ذكر قبل وأعاده في هذا الموضع بزيادات أخرجته عن التكرار. باب ما جاء من الأخبار في صفة عيش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوقع في هذا الكتاب في الشمائل المحمدية بابان للعيش، أحدهما قصير والآخر طويل، وفي بعض النسخ ذكر كل من البابين بعد الآخر، ولكن جاء في تلك النسخة ذكر الطويل قبل القصير. بعض النسخ جعل عن البابين فيها بابا واحدا، وكان الأولى فإن جعلهما بابين غير ظاهر تماما، ولكن المرجح في هذا الباب وهو القصير مقصود به، وهو الذي ذكر في بداية الكتاب، مقصود به بيان حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما اشتملت عليه من الضيق والاقتصار على القليل وعدم الشكوى مع الصبر. وفي الباب الثاني وهو الطويل بيان أنواع المأكول والمشروب ونحوهما، وعلى ذلك يكون البابان مختلفين. وكيفما كان المقصود فإيراد هذا الباب بين اللباس والنعل والخف غير مناسب، أعني الباب الأول، أنه ذكر هذا الباب في عيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مطلع الكتاب، فجعله بين اللباس والنعل والخف، فجعله بين هذه غير مناسب. ولكنه رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك الباب الطويل. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب قال سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل، وهو رديء التمر، وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. أخرجه مسلم والترمذي وأحمد. ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ أي ألستم متنعمين في طعام وشراب الذي شئتموه من التوسعة والإفراط؟ فما موصولة وهي بدل مما قبله، والقصد التقريع والتوبيخ على الإكثار من ذلك. فالمذموم إنما هو الشبع المثقل الموجب للكسل المانع من تحصيل العلم والعمل، وأما الأكل المعين على العبادة فهو مطلوب، لا سيما إذا كان بقصد التقوي على الطاعة. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. فلا ينبغي للآكل أن يسترسل في الطعام استرسال البهائم، بل ينبغي أن يزنه بميزان الشرع. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تدخل الحكمة معدة ملئت الطعام، ومن قل أكله قل شربه، فخف نومه، فظهرت بركة عمره، ومن كثر مطعمه قل تفكره، وقسى قلبه، والشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول. الشبع بدعة، هذا لم يكن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالشبع بدعة ظهرت بعد القرن الأول. لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، أي والله لقد رأيت نبيكم، والحال أنه ما يجد من الدقل وهو رديء التمر ما يملأ بطنه، لإعراضه عن الدنيا وما فيها وإقباله على الآخرة. وأضاف النبي صلى الله عليه وسلم إلى المخاطبين نبيكم للإشارة إلى أنه يلزمهم الاقتداء به والمشي على طريقته في عدم التطلع إلى الدنيا، أي إلى نعيم الدنيا وزخارفها، وكذلك يلزمهم الرغبة في القناعة. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يشبع صلى الله عليه وسلم قط، وما كان يسأل أهله طعاما ولا يتشهى عليهم، إن أطعموه أكل، وما أطعموه قبل، وما سقوه شرب، وذلك كله رفعة في مقامه الشريف وزيادة في علو قدره المنيف صلى الله عليه وسلم، وعبرة لمن بعده من الخلفاء والملوك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. رواه مسلم، وزاد: إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناه. وأخرجه البخاري وأحمد. والمنائح جمع منيحة، وهي الشاة الحلوب يعطيها صاحبها رجلا يشرب لبنها وينتفع بها ثم يردها. كنا آل محمد بالنصب على الاختصاص أو على تقدير أعني مثلا، لا على أنه خبر كان كما قيل، لأنه ليس المقصود بالإفادة كونهم آل محمد صلى الله عليه وسلم، بل المقصود بالإفادة ما بعده. نمكث شهرا ما نستوقد بنار، أي ما نوقد نار الطبخ أو الخبز. فالسين والتاء زائدتان نستوقد، والباء زائدة أيضا، وفي بعض النسخ إسقاطها. إن هو إلا التمر والماء، أي ما طعامنا إلا التمر والماء، وفي رواية إلا التمر والملح. ووجه مناسبة الحديث للباب وهو عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم يشمله عليه الصلاة والسلام أن يراد بهم بنو هاشم وهو خيارهم، أو يعلم حاله صلى الله عليه وسلم من حالهم بطريق الأولى، لأنه أصبرهم وأرضاهم، ولذلك كان يؤثرهم عند الضيق على نفسه. وهذا الحديث من أعظم أدلة من فضل الفقر على الغنى، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يرضى الدنيا لنفسه ولا لأهله، وقد عرضت عليه مفاتيح الكنوز، ولو أخذها لكان أشكر الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. مناسبة هذا الحديث للباب: كنا آل محمد، الباب في عيش رسول الله لا في عيش آل رسول الله، ولكن إذا كان هذا عيش آل محمد فلا شك أنه عيش محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يواسيهم ويؤثرهم ويقدمهم على نفسه. فهذا وجه جعل هذا الحديث في هذا الباب، فالباب لعيش رسول الله، والحديث هاهنا كنا آل محمد. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن أبي زياد، حدثنا سيار أبو حاتم، وهو صدوق له أوهام، وهو علة هذا الحديث. حدثنا سهل بن أسلم عن يزيد بن أبي منصور عن أنس عن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. أخرجه الترمذي وضعفه الألباني، ولكن قال: وفي وضعه الحجر من الجوع حديثان آخران أخرجتهما مع حديث الباب في السلسلة الصحيحة. فصح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشد الحجر على بطنه من الجوع، لكن ليس من هذا الحديث، فهذا حديث ضعيف، وإنما من طرق سوى هذه الطريق كما بيّن العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. رفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، أي كشفنا ثيابنا عن بطوننا كشفا صادرا عن حجر حجر. عن حجر حجر بدل اشتمال مما قبله بإعادة الجار، كما تقول كشف زيد عن وجهه عن حسن خارق، والتكرير في حجر حجر باعتبار تعددهم، وإلا فكل واحد منهم شد على بطنه حجرا واحدا، لأن يعني عادة أصحاب الرياضة من العرب أو من أهل المدينة أنه إذا اشتد بهم الجوع يربط الواحد منهم على بطنه حجرا ليشد بطنه وظهره ولتسهل عليه الحركة. فلما شكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن بطنه عن حجرين، أي كشف صلى الله عليه وسلم ثوبه عن بطنه كشفا ناشئا عن حجرين، لأن من كان جوعه أشد ربط على بطنه حجرين، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدهم جوعا، وهذا يقتضي أنه كان يتألم من الجوع، وهو لا نقص فيه، لأن الجوع كسائر الأعراض التي تحل بالبدن جائزة على الأنبياء مع سلامة قلوبهم. وخالف في ذلك بعضهم فقال كان لا يتألم من الجوع لأنه كان يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، يبيت يعطيه قوة الطاعم والشارب. والحق أن ذلك ليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواصل، فلما أرادوا الوصال نهاهم فقالوا ولكنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. فلو كان يأكل ويشرب ما كان مواصلا، ولقال لهم لست مواصلا فلا تواصلوا، ولكنه أقر بوصاله ونهاهم عن أن يواصلوا كمثله صلى الله عليه وآله وسلم، فدل على أنه لم يكن يأكل أكلا حسيا ولم يكن يشرب شربا حسيا. في صحيح البخاري عن جابر أنه ربط حجرا واحدا، ونصه قال كنا يوم الخندق نحفر فعرضت لنا كدية، أي قطعة صلبة، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق، فقام وبطنه معصوب بحجر، ولنا 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ صلى الله عليه وسلم المعول فضربه، أي الحجر، فعاد كثيبا أهيل أو أهيم، وهما بمعنى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر ويقول أعطيت مفاتيح اليمن، إني لا أبصر أبواب صنعاء، أعطيت مفاتيح فارس، إني لا أبصر قصور المدائن البيض الآن، صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي مر ذكره برواية أبي طلحة رضي الله عنه، قال الإمام الترمذي رحمه الله بعقبه، قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي طلحة لا نعرفه إلا من هذا الوجه. علته كما مر سيار أبو حاتم، هو صدوق له أوهام، هو علة هذا الحديث. ومعنى قوله ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، يقول الترمذي رحمه الله قال كان أحدهم يشد على بطنه الحجر من الجهد والضعف الذي به من الجوع. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل، هو الإمام البخاري شيخ الترمذي رحمهما الله تعالى، حدثنا آدم بن إياس قال حدثنا شيبان أبو معاوية قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه، خرجت للتسليم عليه. فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، صحابي واسمه مالك بن التيهان الأنصاري الأوسي، كان من النقباء، شهد بدرا والمشاهد كلها، ومات سنة 20 أو سنة 21 رضي الله عنه. فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثير النخيل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه. فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها من زعب القربة إذا ملأها، وقيل حملها ممتلئة بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفديه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا، ثم انطلق إلى نخلة فجاء بقنو، وهو العذق، وهو الغصن من النخل، وهو من التمر بمنزلة العنقود من العنب، فجاء بقنو فوضعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا تنقيت لنا من رطبه؟ فقال: يا رسول الله، إني أردت أن تختاروا أو تخيروا من رطبه وبسره. فأكلوا وشربوا من ذلك الماء. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا والذي نفسي بيده من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، ظل بارد ورطب طيب وماء بارد. فانطلق أبو الهيثم ليصنع لهم طعاما. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تذبحن لنا ذات در. فذبح لهم عناقا، وهي الأنثى من ولد المعز، لها 4 أشهر. فذبح لهم عناقا أو جديا من المعز ما لم يبلغ سنة، فأتاهم بها فأكلوا. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. فأتي صلى الله عليه وسلم برأسين ليس معهما ثالث، فأتاه أبو الهيثم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اختر منهما. فقال: يا رسول الله، اختر لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المستشار مؤتمن، خذ هذا، فإني رأيته يصلي، واستوص به معروفا. فانطلق أبو الهيثم إلى امرأته فأخبرها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأته: ما أنت ببالغ حق ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بأن تعتقه. قال: فهو عتيق. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي. إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، البطانة خاصة الرجل الذين يبطنون أمره ويخصهم بمزيد التقريب، ويسمى به الواحد والجمع، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، ومن يوق بطانة السوء فقد وقي، أي حفظ، لا تألوه أي لا تقصر في إفساده، خبالا الخبال الفساد. الحديث أخرجه مسلم والمصنف في جامعه، والبخاري في الأدب المفرد مختصرا، والحاكم والبيهقي في الشعب. وقوله كان كثير النخل والشاء أي كثير النخيل والأغنام، والشاء جمع شاة، والشاة الواحدة من الضأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش، يقال للذكر والأنثى. يستعذب أن يأتي بالماء العذب، يزعبها يحملها متدافعا، يلتزم أن يعتنق. ففي الحديث جواز المعانقة في الحضر، ولعله عند غلبة الشوق، وإلا فهي غير مشروعة عند كل لقاء لثبوت النهي عنه. بقنو بكسر القاف وسكون النون هو غصن من النخلة، يكون محملا بالبسر والتمر، والبسر هو الغض الطري من كل شيء، والمراد هنا الثمرة قبل أن تكون رطبا، والرطب هو نضيج البلح قبل أن يصير تمرا. قوله والذي نفسي بيده، هذا قسم كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم به كثيرا. قوله ذات در بفتح الدال وتشديد الراء يعني ذات لبن، وهذا من كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم، فإن بقاء ذات الدر فيه نفع لأصحابها، وذبحها فيه خسارة له، خصوصا إذا أمكنهم تحقيق المطلوب بغيرها. في رواية إياك والحلوب، العناق الأنثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. البطانتان تثنية بطانة، والبطانة الأصفياء الذين يطلعهم النبي أو الخليفة أو الرجل بوجه عام على أسراره خبالا أي فسادا، ومعنى لا تألوه خبالا أي لا تمتنع عن إفساده. وأما المراد بقوله إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تألوه خبالا، فقد أجاب عليه الحافظ ابن حجر في الفتح فقال استشكل هذا التقسيم بالنسبة للنبي، لأنه وإن جاز عقلا أن يكون في من يداخله من يكون من أهل الشر، لكنه لا يتصور منه أن يصغي إليه ولا يعمل بقوله لوجود العصمة. وقال أيضا فلا يلزم من وجود من يشير على النبي صلى الله عليه وسلم بالشر أن يقبل منه. هذا الحديث اشتمل على كثير من الفوائد، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من ضيق العيش وقلة السعة، وكذلك كبار أصحابه حتى إنهم لا يخرجون لا يخرجهم إلا الجوع. ومنها جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم وضيق، لا على سبيل التشكي وعدم الرضا، ولكن لالتماس المساعدة أو الدعاء له. ومنها جواز الالتجاء إلى الصديق الذي يوثق به واستتباع آخرين معه، فما ذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان رضي الله عنه. ومنها جواز سماع صوت المرأة الأجنبية وجواز مراجعتها، وأن الله عز وجل سائلنا يوم القيامة عما أديناه مقابل ظل ممدود وثمرة طيبة وشربة ماء بارد أو فراش ناعم أو ما شابه من نعم الله عز وجل التي من بها علينا، وهي لا تعد ولا تحصى. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا عمر بن إسماعيل ابن مجالد بن سعيد قال حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم هو تابعي مخضرم ثقة قال سمعت سعد بن أبي وقاص وهو مالك بن أهيب بن عبد مناف شهد بدرا والمشاهد كلها وأحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتا هو أول من رمى في سبيل الله رضي الله تعالى عنه قال سمعت سعد بن أبي وقاص يقول إني لأول رجل أحراق دما في سبيل الله عز وجل إني لأول رجل يريد من العرب أحراق بفتح الهاء وفي نسخة بسكونها وفي أخرى هراق بلا همز أي أراق وصب أحراق دما في سبيل الله عز وجل وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله لقد رأيتني أي أبصرت نفسي أغزو في العصابة بكسر العين الجماعة من العشرة إلى العشرين وقيل إلى الأربعين. لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل أي شيء إلا ورق الشجر والحبلة، ثمر يشبه اللوبيا أو شجر له شوك، والحبلة حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة والبعير، أي البعر اليابس من قلة الأكل. وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، أي يعيبون علي أني لا أحسن الصلاة، وهو من التعزير بمعنى اللوم والتوبيخ. لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، ولكن مختصرا. وقال الترمذي في الجامع: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بيان. في سنده عمر بن إسماعيل ابن مجالد وهو متروك، والظاهر تصحيحه له لمجيئه من طرق أخرى صحيحة، ويحتمل أن يكون هو عنده صالحا للاحتجاج. وقوله في سنده أي في إسناد الترمذي فقط، قاله المبارك فوري: فهذا الحديث من المتفق عليه عند الشيخين. أهراق دما أي أراقه، الحبلة بضم الحاء وسكون الباء ثمر يشبه اللوبيا أو شجر له شوك. وجه المناسبة بين الحديث والباب ظهرت في قوله: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة. وهذا يستدل منه على مدى ضيق عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى في جهاده في سبيل الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال سمعت خالد ابن عمير وشويسا أبا الرقادي، وهو شويس بن جياش العدوي البصري وهو مقبول، قال سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقادي قال: بعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عتبة بن غزوان ابن جابر ابن وهب المازني، وهو بدري جليل هاجر إلى الحبشة وأسلم بعد ستة رجال، وهو أول من اختط البصرة. قال ابن عمر: انطلق أنت ومن معك، يعني من العسكر، حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا وتوجهوا. وأدنى بلاد العجم أي أقربها من أرض العرب، والمعنى هذا آخر سيركم وغايته، حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى بلغوا جبال أو حيال الجسر الصغير، فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، جمع شدق وهو جانب الفم. فالتقطت بردة قسمتها، بتخفيف السين ويجوز تشديدها، قسمتها بيني وبين سعد، فما منا أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. الجزء الأول من الحديث حتى قوله فذكروا الحديث بطوله تفرد به الترمذي، والحديث أخرجه مسلم بأطول من هذا، وأخرجه أحمد وابن ماجه مختصرا. وإسناد الترمذي فيه عمرو بن عيسى أبو نعامة صدوق اختلط قبل موته، أما خالد بن عمير وشويس فهما مقبولان. فالحديث صحيح لغيره أو حسن، وقد عرفه الشيخ ناصر، وعلته عنده ابن عيسى أبو نعامة. المربد موضع بالبصرة، وهو أصلا موضع تحبس فيه الإبل والغنم أو يجمع فيه الرطب حتى يجف، وبه سمي مربد البصرة. فذكروا الحديث بطوله ولم يذكره هنا لعدم مناسبته لترجمة الباب، حتى تقرحت أشداقنا أي تجرحت جوانب أفواهنا. هذا من عنائهم وهذا من عيشهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أخفت ماض مجهول من الإخافة، أو والحال أنه لا يخاف أحد غيري، لقد أخفت في الله وما يخاف أحد في إظهار دينه، يعني أخافني المشركون بالتهديد والإيذاء الشديدين في أمر الله تعالى. وما يخاف أحد أي والحال أنه ما يخاف أحد أي غيري، لأني كنت وحيدا في ابتداء الدعوة ولم يكن معي أحد يوافقني، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، بيان للتواتر وتأكيد للشمول، أي 30 متواليات ليست بمتفرقات ولا ينقص منها شيء. ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. ذو كبد يريد الحيوان، إلا شيء أي قليل يواريه أي يستره إبط بلال، يعني يجعله مستورا تحت إبطه، ولا يكون كذلك إلا إذا كان قليلا جد قليل. والحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. ومعنى الحديث: حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولعل هذا كان حين الحصار في الشعب مع بني هاشم ومعه بلال، إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه. أخرج الحديث أيضا ابن ماجه وإسناده صحيح، وفي الجامع الصغير أخرجه أحمد وابن حبان وصححه السيوطي، وفي إسناد الترمذي روح بن أسلم أبو حاتم البصري وهو ضعيف، ولكن تابعه عند ابن ماجه وكيع بن الجراح وهو ثقة، فهو صحيح لغيره أو حسن كما قال الإمام الترمذي. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أنبأنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء، أي ما يؤكل أول النهار وآخرة، لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم، أي من كليهما أو من أحدهما، يعني لا يجتمعان معا، إن وجد أحدهما فقد الآخر إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم: هو كثرة الأيدي. أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه الترمذي مرسلا من طريق مالك بن دينار. وقوله قال عبد الله هو ابن عبد الرحمن الدارمي شيخه والمشهور بمسنده. وقال الشيخ ناصر: صحيح على شرط الشيخين، وكذا قال ابن كثير، وأخرجه ابن حبان وأحمد وابن سعد. وقد ذكر الترمذي رحمه الله طريقا أخرى له مرسلة قبل ذلك في هذا الكتاب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل بن إياس الهذلي قال: كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، أي مجالسا، وكان نعم الجليس أي هو، وإنه انقلب بنا ذات يوم، أي يوما من الأيام. والباء في قوله انقلب بنا للتعديل، أي قلبنا بما كنا متوجهين إليه إلى بيته، أي أرجعنا معه. ويحتمل أن تكون بمعنى مع، أي الباء، أو للمصاحبة، أي انقلب معنا أو مصاحبا لنا من السوق أو غيرها. انقلب بنا ذات يوم حتى، وهي ابتدائية، والجملة بعدها تدل على أن الانقلاب معه صار سببا لمشاهدة هذه الأمور. حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل، أي دخل مغتسلة ثم خرج، وأتينا بصحفة وهي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها، وجمعها صحاف. وأتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك، أي مات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخذنا لما هو خير لنا. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إذا كانوا كذلك في الدنيا من ضيق العيش، ونحن بعده في سعة وتنعم، فلا أظن هذا خيرا. الحديث في إسناده نوفل بن إياس الهذلي لا يعرف، كما قال الذهبي في الميزان، وثقه ابن حبان في الثقات على عادته في توثيق المجاهيل، وقال الحافظ في التقريب مقبول، ورواه أبو الشيخ في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه البزار مختصرا كما في المجمع، وقال إسناده حسن. والظاهر أنه اعتمد على توثيق ابن حبان المذكور آنفا، وهو تساهل معروف منهما معا. انقلب بنا ذات يوم، أي رجع بنا من المكان الذي كانوا فيه، أي التقوا به فيه. جميع ما أورده الترمذي رحمه الله في هذا الباب يصرح بضيق عيش النبي المهاب صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وعن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، أي قطعة من الدهن تغيرت رائحتها. ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا بالمدينة عند يهودي، وأخذ منه شعيرا لأهله. ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة. رواه البخاري. الأحاديث في هذا الشأن كثيرة جدا ونافعة جدا. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بين أيديكم عقبة كأودى، وهي العقبة الصعبة، لا ينجو منها إلا كل مخف. رواه البزار بإسناد حسن كما قال المنذري، وصححه الألباني. وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما قالت: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن وراءكم عقبة كأودا لا يجوزها المثقلون، فأنا أحب أن أتخفف لتلك العقبة. رواه الطبراني بإسناد صحيح. كذا قال المنذري ووافقه الألباني. وعن أبي أسماء أنه دخل على أبي ذر وهو بالربذة وعنده امرأة سوداء مصغبة ليس عليها أثر المحاسن ولا الخلوق، يعني الطيب الذي يكون للنساء، فقال: ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ يقول أبو ذر: ألا تنظرون، يقول للذين دخلوا عليه: ألا تنظرون إلى ما تأمرني هذه السويداء؟ تأمرني أن آتي العراق، فإذا أتيت العراق مالوا علي بدنياهم، وإن خليلي صلى الله عليه وسلم عهد إلي أن دون جسر جهنم طريقا ذا دحض ومزلة، أي ذا زلق ومزلة، وإنا أن نأتي عليه وفي أحمالنا اقتدار وإضمار، أحراء أن ننجو من أن نأتي عليه ونحن مواقير، أي ذو أحمال. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، وصححه الألباني. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يحمي عبده المؤمن الدنيا وهو يحبه كما تحمون مريضكم الطعام والشراب. رواه الحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الألباني. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا كما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء. رواه الطبراني بإسناد حسن، وصححه لغيره الألباني. إذا أحب الله عز وجل عبدا حماه الدنيا، يعني منعها عنه، فكلما سلك طريقا لتحصيلها أوصد الأبواب فيه دونه، فلا يحصل منه مبتغاه ولا يصل فيه إلى مراده، فما يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء، لأنه يضره وهو يسهر عليه لكي يمنع عنه الماء، وإنه لحبيب إليه، ولكن من فرط محبته يحميه منه. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، وطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله عز وجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة: ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره، ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. رواه أحمد والبزار، ورواتهما ثقات، ورواه ابن حبان في صحيحه كما قال المنذري رحمه الله، وصححه الألباني. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان، أكوابه عدد النجوم، ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل، وأكثر الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين. قلنا: يا رسول الله صفهم لنا. قال: شعث الرؤوس، دنس الثياب، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد، أي الأبواب، الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون ما لهم. رواه الطبراني، ورواته رواة الصحيح، وهو عند الترمذي وابن ماجه بنحوه، وصححه الألباني. وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأوانيه عدد النجوم، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وأول الناس ورودا عليه فقراء المهاجرين، الشعث رؤوسا، الدنس ثيابا، الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد. قال عمر هو ابن عبد العزيز: لكني قد نكحت المنعمات، فاطمة بنت عبد الملك، وفتحت إلي السدد، لا جرم أني لا أغسل رأسي حتى يشعث، ولا ثوب الذي يلي جسدي حتى يتسخ. رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد ووافقه الألباني. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل فقراء أمتي الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا، فقيل: صفهم لنا. قال: الدنسة ثيابهم، الشعثة رؤوسهم، الذين لا يؤذن لهم على السدات ولا ينكحون المنعمات، توكل بهم مشارق الأرض ومغاربها، يعطون كل الذي عليهم ولا يعطون كل الذي لهم. رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورواته ثقات، ورواه مسلم مختصرا. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن فقراء أمتي المهاجرين يسبقون الأغنياء يوم القيامة 40 خريفا. رواه ابن حبان في صحيحه مختصرا أيضا، وقال: 40 عاما. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه الأمة؟ قال: فيقال لهم: ماذا عملتم؟ فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا، ووليت السلطان والأموال غيرنا. فيقول الله جل وعلا: صدقتم. قال: فيدخلون الجنة قبل الناس، وتبقى شدة الحساب على ذوي الأموال والسلطان. قالوا: فأين المؤمنين يومئذ؟ قال: توضع لهم كراسي من نور، وتظلل عليهم الغمائم، فيكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه، وحسنه الألباني. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وطلعت الشمس، فقال: يأتي قوم يوم القيامة نورهم كنور الشمس. قال أبو بكر: نحن هم يا رسول الله. قال: لا، ولكم خير كثير، ولكنهم الفقراء المهاجرون الذين يحشرون من أقطار الأرض. فذكر الحديث، رواه أحمد والطبراني وزاد، ثم قال: طوبى للغرباء. قيل: من الغرباء؟ قال: أناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأحد إسنادي الطبراني رواته رواة الصحيح كذا قال المنذري، وصحح الحديث لغيره الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم، وهو 500 عام. رواه الترمذي وابن حبان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ: رواته محتج بهم في الصحيح، وصححه الألباني. ورواه ابن ماجه بزيادة من حديث موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة، فكان عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. رواه البخاري ومسلم، والجد الحظ والغنى. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشرني في زمرة المساكين. رواه الترمذي وقال حديث غريب، يعني هو ضعيف، وهو كما قال. يقول الألباني: لكن الشطر الأول منه حسن لشواهده، وهي مخرجة في الإرواء. وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني الليلة ربي، وفي رواية: رأيت ربي في أحسن صورة. فذكر الحديث إلى أن قال: قال يا محمد قلت لبيك وسعديك، وقال: إذا صليت قل: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. الحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه لغيره الألباني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أحيني مسكينا وتوفني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. رواه ابن ماجه وحسنه لغيره الألباني. وعن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: والله ما أخذ سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتاه، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بخصال من الخير: أوصاني ألا أنظر إلى من هو فوقي، وأنظر إلى من هو دوني، وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم، وأوصاني أن أصل رحمي وإن أدبرت. الحديث رواه الطبراني وابن حبان في صحيحة وصححه الألباني. وعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه. والعتل الجاف الغليظ، والجواظ الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين، وقيل الجموع المنوع. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أهل النار كل جعذري جواظ مستكبر جماع مناع، وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون. رواه أحمد والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم، وصححه الألباني. والجعذري هو المنتفخ بما ليس عنده. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الدنيا حلوة خضرة، فمن أخذها بحقه بورك له فيها، ورب متخوض فيما اشتهت نفسه ليس له يوم القيامة إلا النار. رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات، وصححه لغيره الألباني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من درجاته عند الله، وإن كان عليه كريما. رواه ابن أبي الدنيا وإسناده جيد، وروي عن عائشة مرفوعة، والموقوف أصح، وقد صححه الألباني. وعن أبي عسيب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا فمر بي فدعاني، فخرجت إليه، ثم مر بأبي بكر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، ثم مر بعمر رحمه الله فدعاه فخرج إليه، فانطلق حتى دخل حائطا لبعض الأنصار، فقال لصاحب الحائط: أطعمنا بسرا. فجاء بعذق فوضعه، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم دعا بماء بارد فشرب، فقال: لتسألن عن هذا يوم القيامة. قال: فأخذ عمر رحمه الله العذق فضرب به الأرض حتى تناثر البسر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، إنا لمسؤولون عن هذا يوم القيامة؟ قال: نعم، إلا من ثلاث: خرقة كف بها الرجل عورته، أو كسرة سد بها جوعته، أو جحر يتدخل فيه من الحر والقر. رواه أحمد، ورواته ثقات، وحسنه الألباني. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص، وسأله رجل فقال: ألست من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: لك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: لك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. قال: فأنت من الأغنياء؟ فقال الرجل: فإن لي خادما. قال: أنت من الملوك. رواه مسلم موقوفا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: ألم أصح لك جسمك وأرويك من الماء البارد؟ رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، ووافقه الألباني. وعن أبي سفيان عن أشياخه قال: قدم سعد على سلمان يعوده، قال: فبكى. فقال سعد: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض، وترد عليه الحوض وتلقى أصحابه، أو وتلقى أصحابك. فقال: ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وهو ما يتبلغ به من العيش. وحولي هذه الأساود، وهي الشخوص من المتاع، وكل شخص سواد من إنسان أو متاع أو غيره. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا قال: ليكن بلغة أحدكم من الدنيا كزاد الراكب، وحولي هذه الأساود. قال: وإنما حوله إجانة وجفنة ومطهرة. فقال سعد: اعهد إلي. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، وعند يديك إذا قسمت، وعند حكمك إذا حكمت. رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وحسنه الألباني. هذا هو عيش السلف، عيش أصحاب محمد ومن ساروا على نهجهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من طعام 3 أيام تباعا حتى قبض. وفي رواية قال أبو حازم: رأيت أبا هريرة يشير بإصبعه مرارا ويقول: والذي نفس أبي هريرة بيده، ما شبع نبي الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 أيام تباعا من خبز حنطة حتى فارق الدنيا. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لا يجدون عشاء، وإنما كان أكثر خبزهم الشعير. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قال: ما شبع آل محمد من خبز الشعير 2 يومين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شبع من خبز وزيت في 1 مرتين. عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو ولا أهله من خبز الشعير. رواه البزار بإسناد حسن، وصححه لغيره الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية أي مشوية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري والترمذي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شبعتين حتى فارق الدنيا. رواه الطبراني وصححه لغيره الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قال: ما كان يبقى على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير قليل ولا كثير. رواه الطبراني بإسناد حسن كما قال المنذري. وفي رواية له: ما رفعت مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها فضلة من طعام قط، لقلة ما يوضع عليها لا لنهم الآكلين حاشاهم. رواه ابن أبي الدنيا. إلا أنه قال: وما رفع بين يديه كسرة فضلا أي زيادة حتى قبض. صححه لغيره الألباني. وللترمذي وحسنه. من حديث أبي أمامة قال: ما كان يفضل أن يزيد عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. وصححه الألباني. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته متغيرا، فقلت: بأبي أنت، ما لي أراك متغيرا؟ قال: ما دخل جوفي ما يدخل جوف ذات كبد منذ ثلاث. قال: فذهبت فإذا يهودي يسقي إبلا له، فسقيت له على كل دلو بتمرة، فجمعت تمرا فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: من أين لك يا كعب؟ فأخبرته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتحبني يا كعب؟ قلت: بأبي أنت، نعم. قال: إن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى معادنه، وإنه سيصيبك بلاء فأعد له تجفافا. قال: ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما فعل كعب؟ قالوا: مريض. فخرج يمشي حتى دخل علي، فقال له: أبشر يا كعب. فقالت أمه: هنيئا لك الجنة يا كعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذه المتألية على الله؟ قلت: هي أمي يا رسول الله. قال: وما يدريك يا أم كعب؟ لعل كعبا قال ما لا ينفعه ومنع ما لا يغنيه. رواه الطبراني. وحسن إسناده الألباني. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يأكل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خوان حتى مات، والخوان ما يوضع الطعام عليه، ولم يأكل خبزا مرققا حتى مات. وفي رواية: ولا رأى شاة سميطا بعينيه قط. رواه البخاري. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي، وهو خبز الدقيق الحواري، وهو لب الدقيق والنظيف الأبيض، ما رآه صلى الله عليه وسلم من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقيل: هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم منخل؟ قال: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. فقيل: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخوش؟ ولا يعرف هذا إلا من جربه حتى بعد نخله. قال: كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار، وما بقي ثريناه. رواه البخاري. يعني يجعلون عليه بعض الماء ليلين، بللناه وعجلناه. وعن أم أيمن رضي الله عنها أنها غربلت دقيقا فصنعت للنبي صلى الله عليه وسلم منه رغيفا، فقال: ما هذا؟ قال: الطعام نصنعه بأرضنا، فأحببت أن أصنع لك منه رغيفا. فقال: رديه فيه ثم اعجنيه. رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب الجوع وغيرهما. وقال الألباني حسن صحيح. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. رواه مسلم والترمذي. وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا، قالت: فأمسكت، وقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو قالت: فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت، قال: فيقول الذي تحدثه: هذا على غير مصباح؟ قالت عائشة: إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرا. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح كما قال المنذري، وصححه الألباني، ورواه الطبراني وزاد. فقلت: يا أم المؤمنين، على غير مصباح؟ قالت: لو كان عندنا دهن مصباح لا أكلناه. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قال: قلت: يا خالة، فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منايح، فكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقيناها. أخرجاه في الصحيحين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثكم أنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم. فلما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قريضة أصبنا شيئا من التمر والودك وهو الدهن. رواه ابن حبان في صحيحه، وصححه الألباني. عن أنس رضي الله عنه قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فوجدته جالسا وقد عصب بطنه بعصابة، فقلت لبعض أصحابه: لما عصب رسول الله صلى الله عليه وسلم بطنه؟ فقالوا: من الجوع. قال: فذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم وهي أم أنس، فقلت: يا أبتاه، قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عصب بطنه بعصابة. فسألت بعض أصحابه فقالوا: من الجوع. فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء؟ فقالت: نعم، عندي كسر من خبز وتمرات، فإن جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده أشبعناه، وإن جاء آخر معه قل عنه. فذكر الحديث وهو في الصحيحين. وقول أنس لأبي طلحة وهو زوج أمه: يا أبتاه، يدل على أنه يجوز أن يقول ابن المرأة لزوج أمه: يا أبي. وقياسا على هذا يجوز أن تقول امرأة لابني لحماتها: يا أمي. وكذلك تقول لحميها: يا أبي، خلافا لما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن الدليل قائم. قال: ذهبت إلى أبي طلحة وهو زوج أم سليم وزوج أمه، قال: فقلت: يا أبتاه. والعلة التي ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إليها من أجل تحريم هذا القول هي أنه ليس بأبيه حقيقة، وهذا أيضا ليس بأبيه حقيقة، ولكن النص في الصحيحين وهو يقول: يا أبتاه لزوج أمه. إذن فهذا مما لا يتشح فيه. ولو أن امرأة أخذت بفتوى الشيخ رحمه الله تعالى في مثل مجتمعاتنا التي فيها من الأعراف ما فيها، وكانت تقول لحماتها: يا أمي، ثم ذهبت إلى أن تقول لها: يا حجة، أو ما أشبه، لطلقت. فالله المستعان. جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال له جبريل: هذا الملك ما نزل منذ خلق قبل هذه الساعة. فلما نزل قال: يا محمد، أرسلني إليك ربك، أملكا أجعلك أم عبدا رسولا؟ قال له جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال رسول الله: لا، بل عبدا رسولا. هو حديث صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه. قلنا: يا رسول الله، لو اتخذت لك وطاء وهو ما يفترش على الأرض. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وصححه لغيره الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه، فقال: يا رسول الله، لو اتخذت فراشا أوثر من هذا. فقال: ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سافر في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركه. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حصير، قال: فجلست فإذا عليه إزاره ليس عليه غيره، وإذا الحصير قد أثر في جنبه، وإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع وقرض في ناحية في الغرفة، وإذا إهاب معلق. فابتدرت عيناي أي بكت. فقال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا نبي الله، وما لي لا أبكي وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك كسرى وقيصر في الثمار والأنهار، وأنت نبي الله وصفوته، وهذه خزائنك. قال: يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قال: قلت بلى. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. ولفظه: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: استأذنت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه في مشربة، وإنه لمضجع على خصفة، إن بعضه لعلى التراب، وتحت رأسه وسادة محشوة ليفا، وإن فوق رأسه لإهابا عطنا أي منتنا، وفي ناحية المشروبة قرض هو ما يدبغ به. فسلمت عليه فجلست فقلت: أنت نبي الله وصفوته، وكسرى وقيصر على سرر الذهب وفرش الديباج والحرير. فقال: أولئك عجلت لهم طيباتهم وهي وشيكة الانقطاع، وإنا قوم أخرت لنا طيباتنا في آخرتنا. حسنه الألباني. عن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه ليف. رواه البخاري ومسلم. وعنها قالت: دخلت علي امرأة من الأنصار فرأت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة مثنية، فبعثت إلي بفراش حشوه الصوف، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: قلت: يا رسول الله، فلانة الأنصارية دخلت فرأت فراشك فذهبت فبعثت إلي بهذا. فقال: رديه يا عائشة، فوالله لو شئت لأجر الله معي جبال الذهب والفضة. رواه البيهقي من رواية عباد بن عباد المهلبي عن مجالد بن سعيد، ورواه أبو الشيخ في الثواب وحسنه لغيره الألباني. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط وكساء منصوف أو خز يؤتزر به، وعليه مرط مرحل وهو الذي فيه صور الرحال من شعر أسود، رواه مسلم وأبو داود والترمذي، ولم يقل مرحل. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عن عبد الله عبد الواحد ابن أيمن قال: حدثني أبي قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها درع قطر ثمن 5 دراهم، فقالت: ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها تزهى أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعيره، يعني تزين لزفافها. رواه البخاري. عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. رواه البخاري ومسلم. عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موت درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء التي كان يركبها وسلاحه وأرضا جعلها لابن السبيل صدقة. رواه البخاري. وسيأتي بنحوه في الشمائل في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول: لقد أصبحتم وأمسيتم ترغبون فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيه، أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزهد فيها، والله ما أتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له. قال: فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلف. رواه أحمد، ورواته رواة الصحيح، وقد صححه الألباني. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وكان في مؤونة أهله رضي الله تعالى عنه. فهذا كل من كثر من الأحاديث التي وصفت عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، عيش أصحابه رضي الله عنه، وما كانوا فيه من الإقبال على الآخرة والإدبار عن الدنيا والجهاد في سبيل الله والدعوة إلى دينه مع الاشتغال بالعلم والعمل رضي الله تبارك وتعالى عنه. وإنما كانوا يتبعون في ذلك نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم فيما تقلل فيه من أمر الدنيا، وما كان يعدها صلى الله عليه وآله وسلم شيئا، فإنها لا تعدل عند الله تبارك وتعالى ولا تعدل بالتالي عنده جناح بعوضة، ولو كانت تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وعلى طالب العلم أن يجتهد في النظر في هذه السنن وفي هذه الآثار، وأن يتأمل كيف عاش النبي المختار وكيف عاش الجيل المثالي الأول، جيل الصحابة ومن تبعهم بإحسان، كيف عاشوا وكيف كان مثلهم الأعلى الذي يحيوننا من تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى في الأرض تعلما وعملا ودعوة وجهادا وصبرا وامتثالا رضي الله تبارك وتعالى عنه.